بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثامن خيار العيب، وهو كل ما زاد عن الخلقة الأصلية، وهي خلقة أكثر النوع الذي يعتبر فيه ذلك ذاتا وصفة أو نقصا عنها، عينا كان الزائد والناقص كالإصبع أو صفة. كان الكلام في خيار العيب. قلنا بأن هذا القسم من الخيار من الأقسام المهمة ومحل الابتلاء أيضا. في المقدمة يريد أن يبين موضوع هذا الخيار، وهو ما هو المراد من العيب. يقول: المراد من العيب أن كل نوع من الأنواع الموجودة في عالمنا لها خلقة أصلية خاصة بها، لها كيفية خاصة بها، فإذا كانت هناك زيادة على هذه الكيفية أو نقيصة عن هذه الكيفية فإن ذلك يعد عيبا. لكنه هذا الضابط كما ترون ضابط فضفاض. في النتيجة الإنسان، تعالوا معنا إلى الإنسان، تعالوا معنا إلى الحيوانات، تعالوا معنا إلى الغنم مثلا، لها هيئة خاصة، كيفية خاصة، ولكن الاختلاف الموجود بين الأفراد قليل أو كثير جدا. فأي فرد من هذه الأفراد نجعله هو الميزان، وما زاد عليه وما نقص عنه يكون ماذا؟ عيبا. أي فرد؟ بعض الأفراد فيها كبيرة، بعض الأفراد فيها صغيرة، بعض الأفراد فيها هزيلة، بعضها سمينة، بعضها من حيث الصحة في أعلى درجات الصحة، بعضها في أعلى درجات في أدنى درجات المرض. المهم بأنه لو كانت أفراد النوع الواحد مثلية كان الكلام تاما، ولكن أفراد النوع الواحد يوجد بينها تماثل أو لا يوجد بينها تماثل، بل ولا يوجد بينها أيضا تقارب، لأن أفراد هذا الإنسان، انظروا إليه، هذا الإنسان مع اختلاف الاختلاف الموجود بين أفراده شديد جدا. إذن عندما تقولون بأنه ما زاد عن الخلقة الأصلية، نحن المعيار في الخلقة الأصلية من نجعله؟ المعيار في الخلقة الأصلية هذه المجموعة من الأفراد، هذه المجموعة من الأفراد. هنا لابد أن يتضح لنا ذلك. ومن هنا نجد أن بعض الفقهاء ذكر بأنه فيما يرتبط بتشخيص العيب هذا لا يمكن أن نعطي فيه ضابطا واضحا، وإنما لابد أن نرجع فيه إلى العرف، لنرى أن العرف ماذا يقول بأن هذا عيب أو ليس بعيب. فإذا كان عيبا عند العرف، عند ذلك يوجد هذا الخيار، وإن لم يكن عيبا فلا يوجد مثل هذا الخيار. الشيخ مغني رحمة الله تعالى عليه في كتابه فقه الإمام الصادق، الجزء الخامس صفحة 213، الجزء الخامس صفحة 213، يقول: كل فقيه تعرض لخيار العيب قال إطلاق العقد يقتضي سلامة العين. إذا كان هناك عقد مطلق لم يقيد فيه بشيء، لم يذكر فيه شيء، لم يشترط فيه شيء، فمقتضى إطلاق العقد هو أن يكون المبيع سالما، يعني أن لا يكون معيبا، لأن الأصل في المبيع من الأعيان أن يكون سالما من العيوب. وما من عاقل يقدم على بذل ماله في مقام التعاقد المجرد عن الخير إلا بهذا القصد، وهو أن يكون المبيع سالما عن العيب. قال الشيخ الأنصاري: إنما يترك الناس اشتراط السلامة في متن العقد اعتمادا على هذا الأصل، وهو أي أصل؟ وهو أصل السلامة في المبيع. وقال غيره: إذن اقتضاء العقد للسلامة ضابط كلي يصح الاعتماد عليه لإثبات أن الاتفاق بين المتعاقدين وقع على السليم دون المعيب. معنى العيب، ما هو المراد من العيب؟ إذن أولا أن إطلاق العيب عيب إن لم يكن مقيدا بقيد، مرة يقيد بقيد بأنه أبيعك هذا الشيء سواء كان سالما أو كان معيبا فإنه لا يوجد لك ماذا؟ خيار. ومرة لا يقول له ذلك، وإنما يطلق يجرده عن كل قيد، فإن إطلاق العقد يقتضي أن يكون المبيع ماذا؟ سالما. حتى ما هو المراد من العيب؟ يقول: معنى العيب الغبن وتخلف الوصف، وتخلف الوصف عن الموصوف، والتدليس والعيب الموجب للخيار، كل أولئك وما إليها لا ترد معرفتها إلى الشارع لأنها ليست من الحقائق الشرعية في شيء، وإنما هي موضوعات خارجية يرجع في تحديد معانيها والمفهوم منها إلى العرف. لا بد أن نرجع إلى العرف. هذه أكو عند بعض المطالب هنا لطيفة، أنا أقرأ المطالب مالتها، نرجع فيها إلى العرف. وإذا تعرض لها الشارع أحيانا فإنما يتعرض لها إرشادا إلى ما عليه العرف، لا من باب بيان الحكم الشرعي، وإلا وظيفة الشارع بيان الحكم. وإذا نحن بحثنا عنها في كلمات الشارع فإنما نبحث عنها طلبا لهذا الإرشاد وهذه الهداية من الشارع، لأنه أكمل أهل العرف وأعلم أهل العرف. أما الرجوع إلى أقوال الفقهاء، نرجع إلى أقوال الفقهاء في تحديد هذه الموضوعات أو لا نرجع؟ التفتوا تعليق الشيخ مغنية على الرجوع إلى أقوال الفقهاء فيما يرتبط بتحديد الموضوعات الشرعية. يقول: وأما الرجوع إلى أقوال الفقهاء فإنه لا يجدي نفعا في معرفة معاني الأسماء، بل قد يحدث الرجوع إليهم ردة فهم، مو أنه فقط ما يوصلك إلى الحقيقة وإنما يشوش ذهن الإنسان أيضا. ليش شيخنا؟ يقول: ويوقع في التشويش والاضطراب، لأنهم أقل الناس معرفة لله. سيبين الحيثي همات لماذا أن هؤلاء أقل الناس معرفة للناس. يقول: لأنهم أقل الناس معرفة للناس وأذواقهم وعاداتهم، يعني معرفة للناس وأذواقهم وعادات، فعلى الفقهاء أنفسهم أن يرجعوا في فهم معاني الأسماء إلى العرف، ولا يرجع أحد إليهم في ذلك، فإنهم منذ عهد الطفولة إلى عهد الشيخوخة غارقين إلى الآذان في الكتب وحل الطلاسم وحفظ المتون والشروط. إذا ليس في وسط الناس حتى يعرفون ماذا يقول العرف، وحل الطلاسم وحفظ المتون والشروح والنظريات والإشكالات، فمن التعليلات النحوية إلى القياسات المنطقية إلى الاحتمالات الأصولية، ولا يصل أحدهم إلى الفقه في الغالب إلا وقد استحال ذهنه، حصلت استحالة في ذهنه. تدرون الاستحالة أنه تغير الذهن، تغير الشيء من حالة إلى حالة أخرى. يقول: ولا يصل أحدهم إلى الفقه في الغالب، يعني كي يكون فقيها مجتهدا، إلا وقد استحال ذهنه وعقله إلى كتلة من التوجيهات والتأويلات والتشكيك والتردد، وإلا في قوله يحتمل ويحتمل ويرد الاحتمال، هذه لا معنى لها في الفقه. يقول: وإذا طرأ الاحتمال بطل الاستدلال، تعليق منه. وهذا هو السر في توقفهم وعدم جزمهم في أكثر الفتاوى أو الكثير منها، وتكرار لفظ الأولى حتى في الرسائل وأجوبة المسائل. يقول: هذه الحالات، هذه الترديدات في النتيجة تجعل الفقيه ماذا؟ حتى من يريد يعطي الحكم للمكلف يعطيه وهو متردد. بس إذا كان هو متردد من باب من أولى هذا المكلف المسكين المقلد عمات ماذا يعمل وهو متردد، ما يدري هسه هذا اللي يقوله واقع مو واقع، يريد الشارع يريده الشارع لا يريده الشارع. إذا بعد ما هو المعيار؟ يقول: فالمعيار الوحيد إذا للعيب الموجب للخيار هو أن يرى العرف أن إلزام المتملك بالعين المعيبة قهرا عنه يستدعي إلحاق الضرر به ضررا لا يتسامح بمثل عادته. وهذا أنا أضيف عليه، وهذا يختلف من مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان، ومن شرائط إلى شرائط، ومن مبيع إلى مبيع. قد يرى هذا العرف هنا هذا المقدار من الزيادة والنقيصة لا يراه عينه لأنه متعارف. أنا أضرب مثال، شوفوا الآن أنتم الآن هذه السيارات التي تنتج وتصنع في العالم الثالث، أنتم هذه السيارات التي تصنع في العالم الثالث أنتم لو تودوها إلى الدول المتقدمة مثل اليابان افترضون، أو تذهبون بها إلى كوريا أو الدول اللي الآن متقدمة من الناحية الصناعية في صناعة السيارات، هذه السيارات يقولون أصلا هذه خارجة عن الاستندارات الدولية، هذه أصلا لا يمكن ركوبها، لا يوجد فيها أمانها. صحيح أو مو صحيح؟ ولكنه في نفس هذه البلدان تباع بالملايين لو ما تباع. فإذا نفس هذه السيارة أنتم لو تأخذتوها إلى مكان آخر معيبة لو مو عمو معيبة، ها؟ أساسا لا يسمحون لأفرادهم أن يركبوها، ولكنه في بلداننا معيبة لو من أفضل السالمة أيضا. إذا إعطاء ضابطة كلية ما زاد على الخلقة، حتى هذا ما زاد على الخلقة الأصلية هذا في الأمور الطبيعية، في الأمور الصناعية شيخنا شو نسوي؟ وفي السيارات وفي الساعات وفي الأقلام وفي في في آلاف الأشياء المصنوعة الآن هذا ما زاد عن الخلقة الأصلية يعني. هو أحسنتم ذهن هذه، لأنه في زمانة المبيع هو شنو هو المبيع، هذا من الأمور، بعد من الأمور المصنوعات إماء وعبيد وبعد ما أدري خش هذا من الأمور، وهذا فحا إلى الآن أنت أطمئنها ماتنا الآن. لو ترجع إلى الرسالة العملية هم عندما يريد يعرف لك خيار العيب شو يعرف لك إياه؟ هم ما زاد عن الخلقة الأصلية، أطمئن ما بشيء آخر. أما هذه الأمور الصناعية اللي الآن حصل فيها التقدم بشكل عجيب وغريب، أنت الآن قد تكون صناعة في بلد، هذه بالنسبة إلى ذلك البلد طبيعي جدا تلك الصناعة، بل تعتبر من أفضل الصناعات في ذلك البلد، لكن نفس هذه الصناعة أو الماكينة أو السيارة اذهب بها إلى بلد آخر تعتبر ناقصة أو لا تعتبر ناقصة؟ تعتبر ناقصة ومعيبة أيضا. فلهذا التفتوا جيدا. قال فالمعيار الوحيد إذن للعيب الموجب للخيار هو أن يرى العرف أن إلزام المتملك بالعين المعيبة قهرا عنه يستدعي إلحاق الضرر به ضررا لا يتسامح. أما رواية الإمام أبي جعفر الصادق عن آبائه عن جد الرسول الأعظم أنه قال كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب، رواية ينقلها عن الرسول الأعظم. خب على فرض أن هذه الرواية صدرت عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، وهذه منظور فيها إلى قضية خارجية، هذه لا يمكن أن نعطيها ضابطا لخيار العيب مطلقا. ومن هنا في صفحة 215 من الكتاب في المجلد الخامس أو الجزء الخامس من فقه الصادق يقول شرطان يشترط لثبوت هذا الخيار شرطان. الشرط الأول أن يكون العيب موجودا في العين قبل قبضها، سواء حدث قبل العقد أو حدث قبل القبض وبعد العقد ما يفرق، المهم لو حدث العيب قبل القبض فإنه يوجد هناك خيار للعيب. هسه سواء كان هذا العيب موجودا قبل إيجاد العقد وتحقق العقد أو كان قد تحقق بعد العقد وقبل الإقباض للمشتري، لأن حكم العيب الحادث قبل القبض تماما كحكم الحادث قبل العقد. فإذا حدث العيب عند المتملك وبعد أن قبض العين فلا يوجد خيارون. الشرط الثاني ألا يقدم على التعاقد وهو على علم بالعيب، فإذا أقدم مع علمه هذا فلا خيار. ومن هنا هذه السيارات التي افترضنا نشتريها وهي معيبة، خب المشتري يعلم أنه معه موجودة فيها هذه النقائص، ولكن ماذا يقدم على شرائها؟ بعد لا يوجد عنده خيار عيب. ومتى توافر هذا الشرطان وجد ماذا عندنا خيار العيب. ما هو دليل خيار العيب؟ أيضا هناك بحث مفصل عند الفقهاء، أنا دائما تجدون بأنه لا أبحث مفصل، لكنه باعتبار أن خيار العيب من الخيارات التي يعم الابتعاد بها والإنسان يبتلي بها، ومتأكد أن عندما يرجع إلى الرسالة العملية أيضا لا يجد ما يشفي الغليل حتى أنه يستطيع أن يفعل وأن يعمل بما تقتضيه الرسالة. الدليل على ذلك الأدلة متعددة. من الأدلة التي ذكرت لذلك: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. وكذلك عن الإمام أنه قال: إن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري فالخيار إليه، إن شاء رد وإن شاء أخذ، ورد بالقيمة أرشل معيب. وأكثر الأدلة اعتمادا عندهم هو الإجماع المدعى في كلماتهم على أنه يوجد للمشتري خيار العيب إن تبين أن المبيع معيب. خيار العيب وهو كل ما زاد عن الخلقة الأصلية، وهي خلقة أكثر أفراد النوع. أكثر النوع يعني أكثر أفراد النوع هي الخلقة الأصلية. الذي يعتبر فيه أي في ذلك النوع، ذلك يعني من الخلقة الأصلية، ذاتا من حيث الأجزاء أو صفة من حيث الصفات. التفتوا جيدا، قال كل ما زاد عن الخلقة الأصلية، عبارة المتن، أو نقص عن الخلقة الأصلية. فذاك الذي زاد أو نقص عينا كان أو ماذا؟ صفتان. هذا الذي عبر ذاتا أو صفتان، عينا كان الزائد والناقص كالإصبع، بدل أن تكون له 5 أصابع له ماذا؟ 4 أصابع، أو له 6 أصابع كالإصبع زائد على 5 أو ناقصة من 5، أو صفة كانت كالحمى. باعتبار أنه هو إلا الصفات واي أكثر من هذا، أن يكون افترض الإنسان أن يكون فيه صفة كذا، فيه صفة كذا، فيه صفات متعددة. المهم أخذه قبل بعد العقد أو قبل العقد كان مصابا بالحمى أو صفة كالحمى، ولو يوما بأن يشتريه فيجده محموما أو يحم قبل القابض، وإن كان محموما ماذا؟ بعد العقد، ولكنه صار محموما قبل إقباض أو قبل قبض المشتري، أو يحم قبل القبض وإن برؤ من مرضه ليومين. فإن وجد ذلك في المبيع، سواء كانت تلك الزيادة أو النقيصة، سواء أنقص قيمة المبيع أم زاد قيمة المبيع. افترضوا هذا الإنسان الذي له 6 أصابع هذه قيمته أكثر من الإنسان الذي له ماذا؟ 5 أصابع، باعتبار أنه مثلا يستطيع أن يستفيد ماذا؟ من اليد أو من الأصبع السادس. أو افترضوا بأنه عنده توجد عنده أيدي 3، هذه يد وهذه يد، وبعضهم له يد هنا من هنا 3 أيدي، لعله يستطيع أيضا يستفيد. هذا افترض يزيد في قيمته، افترضوا، ولكن يزيد في قيمته لو ينقص، يزيد في قيمته، ولكن عيب أو ليس بعيب. إذا إحنا عندما نقول عيب، هذا مو بالضرورة لا بد أن يلزم منه ضرر على من؟ على المشتري. إذا الضابط الذي ذكره هو شيخ مغنية تام بعد لموتة، ليس بتام، لأنه قال لو ألزم به المشتري يلزم ماذا؟ ضرر عليه. هذا لا يلزم عليه ضرر، يلزم منفعة، ولكن يقول أنا ما أريد، أنا أريد ذاك الإنسان اللي عنده ماذا؟ يدين، أو أريد ذلك الإنسان اللي عنده أصابع ماذا؟ 5، ما أريد أبو 6. ملتفتين؟ إذا الضابط هو أنه هم تمشكل الضابط مرة أخرى، وهو أنه ما هو المراد من العيب؟ فقط الذي يتضرر منه المشتري، أو حتى لو لم يتضرر منه المشتري، وإنما يعتبر العرف ذلك الشيء معيبا. فسواء كان ذلك العيب يزيد في قيمة المبيع أو ينقص من قيمة المبيع أو لا يزيد ولا ينقص. قال فإن وجد ذلك العيب في المبيع، سواء أنقص قيمة المبيع أو زادها فضلا عن المساواة، فللمشتري الخيار. هذا الشرط الأول أو الركن الأول في شرط في خيار العيب. الركن الثاني: مع الجهل بالعيب عند الشراء. مع الجهل، وأما إذا كان عالما بالعيب حين الشراء فإنه لا يوجد عنده له خيار العيب. مع الجهل بالعيب عند الشراء مخير ماذا بين ماذا وماذا؟ قال فللمشتري الخيار بين الرد والأرشي. يعني ماذا؟ يعني أن يرد المبيع ويأخذ الثمن، أو أنه لا يحتفظ بالمبيع ولكن يأخذ ماذا؟ الأرش. وهو أي الأرش جزء من الثمن، نسبة ذلك الجزء من الثمن إلى تمام الثمن مثل نسبة التفاوت بين القيمتين. أنت كيف يأخذ الأرش؟ التفتوا جيدا، هذا ما وعدنا الإخوة في أبحاث سابقة، قلنا سيأتي في بحث خيار العيب أنه كيف نستخرج ماذا مقدار التفاوت أو الأرش الذي يعطى. هنا عندنا كم اصطلاح لابد أن نعرفه. الاصطلاح الأول هو الثمن، مرادا من الثمن يعني ذلك الثمن المسمى في العقد، سواء كان مطابقا للقيمة أو لم يكن مطابقا للقيمة، هذا في الاصطلاح. إذن الثمن مرادنا يعني ما دفعه المشتري بإزاء ذلك المبيع، هذا نسميه الثمن المسمى. وعندنا قيمة، مراد من القيمة يعني أنه هذا المبيع بعد أن خرج فيه عيب، الآن نأخذ هذا المبيع ونذهب به إلى السوق نقول كم قيمة هذا المبيع، وهذه القيمة قد تطابق الثمن المسمى وقد تكون أكثر من ذلك وقد تكون ماذا أقل من ذلك. أنا مشتري 20 وإذا تبين قيمته في الواقع هي 25، لا يلزم أيضا هنا خيار ماذا خيار الغبن لأنه يتسامح فيه عادة، أو أنا مشتري 100 وراح ذهبنا إلى السوق تبين قيمته ماذا 90 أو 80 أيضا يتسامح فيه عادة، لا يلزم خيار الغبن. ذاك بحث، المهم عندنا ثمن وعندنا قيمة وعندنا نسبة التفاوت. ما هو المراد من هذا الاصطلاح نسبة التفاوت؟ نحن نذهب بهذا المبيع المعيب إلى السوق فنقيمه عند الخبير بتلك البضاعة وذلك المبيع، نقيمه صحيحا ونقيمه معيبا. التفتوا جيدا، وهذا في الأمور المثلية واضح جدا، يعني أن السيارة السالمة الآن قيمتها ماذا، والسيارة التي فيها العيب كذا الكذائي في الماكينة مثلا قيمتها كذا، هذا يمكن تشخيصه. ثم ننسب قيمة المعيب إلى قيمة الصحيح السالم ونأخذ النسبة، ثم بعد أن أخذنا النسبة نراها، هي نسبة الربع التفاوت، نسبة التفاوت، نسبة الخمس التفاوت، نسبة النصف التفاوت، نرجع إلى الثمن المسمى فنرجع بمقدار نسبة التفاوت إلى المشتري. واضح صار؟ إذن عندنا ثمن مسمى وعندنا قيمة وعندنا نسبة التفاوت. الآن الثمن المسمى افترضوا كان 10 ونحن ذهبنا إلى السوق وقيمنا تلك البضاعة، فإذا البضاعة قيمتها 20 سالمها ومعيبها 10، فنسبة التفاوت أي مقدار؟ ها؟ هو النصف. فنرجع إلى الثمن المسمى ونعمل فيه تلك النسبة، يعني نرجع نصف الثمن المسمى، مو نصف القيمة، ها؟ نصف الثمن المسمى نرجعه لمن؟ نرجعه إلى المشتري، لا أن نرجع نصف القيمة إلى المشتري. وإلا لو أردنا أن نرجع نصف القيمة إلى المشتري في كثير من الأحيان نجد بأن البائع يجمع أن المشتري يجمع بين العوض والمعوض، كما في المثال الذي ضربنا، وهو أنه كان قد اشترى ذلك المبيع بعشر دراهم والآن قيمت ومقدار التفاوت بين القيمتين ماذا 10 دراهم، الآن نرجع إليه 10 دراهم، فهو أخذ المبيع وأخذ ماذا وأخذ الثمن أيضا، إذن لابد أن نرجع إليه مقدار نسبة التفاوت، لا أن نرجع مقدار الفرق بين القيمتين بين الصحيحة والمعيبة. هذا كله إذا لم يختلف المقومون في تقييم ذلك المبيع معيبا وصحيحا. أما إذا اختلف المقومون فماذا نفعل؟ فاختلاف المقومين أيضا لأسباب متعددة. السبب الأول هو أنه باعتبار نفس المقومين، أنه تعدد المقوم، هذا المقوم مرة احنا نذهب بهذا المبيع إلى مقوم واحد، وأخرى نذهب بهذا المبيع إلى عدة مقومين، فاختلافها باختلاف ماذا المقومين، وأخرى لا، نفس الأفراد لها ماذا قيم مختلفة، يعني بضاعة هنا في هذا البلد لها قيمة وفي بلد آخر ماذا لها قيمة، يعني أنت الآن تعرفون بأنه في المناطق المزدحمة قيمة المبيع لأنه نسبة الربح التي يأخذون عليها ماذا ترتفع، فهنا عندما نقيم هذه البضاعة في المنطقة أليف نجد أنها أقل، ولكن نقيم نفس هذه البضاعة في المنطقة باء نجد أن القيمة ماذا؟ أعلى. فهنا مو اختلف المقومون، المقوم واحد، ولكن البديع اختلفت قيمته من مكان إلى آخر. فإذا اختلف المقومون في التقويم في الصحيح والمعيب فماذا نفعل؟ قال وهو أي الأرش جزء من الثمن، نسبة ذلك الأرش إلى الثمن مثل نسبة التفاوت بين القيمتين، يعني القيمة الصحيحة والقيمة المعيبة، فيؤخذ ذلك يعني نسبة التفاوت من الثمن، فيؤخذ نسبة التفاوت من الثمن ويعطى لمن؟ للمشتري. هسه كيف؟ قال بأن يقوم المبيع صحيحا ويقوم المبيع معيبا ويؤخذ طبعا من الثمن مثل تلك النسبة. التفتوا هنا يوجد فد أمر محذوف، وهو ماذا؟ يؤخذ قوم المبيع صحيحا ويقوم المبيع معيبا وتؤخذ نسبة التفاوت ثم يؤخذ من الثمن مثل تلك النسبة. هذه لابد، مو أقول نقص العبارة ها، ولكن هذه لابد أن نضيفها حتى تكون العبارة ماذا؟ حتى يكون المطلب تاما. أولا يقوم المبيع صحيحا ويقوم المبيع ماذا؟ معيبا، ثم تؤخذ النسبة ما بين الصحيح والمعيب، ثم ماذا؟ ثم عند ذلك ويؤخذ من الثمن المسمى مثل تلك النسبة، يعني نسبة التفاوت بين المعيب وبين الصحيح، لأنه يؤخذ لا تفاوت ما بين المعيب والصحيح، لأنه نرجع إلى المشتري التفاوت الموجود ما بين القيمتين الصحيحة والمعيبة. لماذا لا نرجع إليه مقدار التفاوت بين القيمتين؟ قال لأنه لو أردنا أن نرجع إليه مقدار التفاوت، لأنه قد يحيط بالثمن يعني مقدار التفاوت أو يزيد على الثمن، فيلزم أخذه أي المشتري العوض والمعوض معا، كما إذا اشتراه يعني اشترى المبيع المعيب بخمسين وقوم معيبا بخمسين وصحيحا ماذا؟ بمقدار التفاوت أي مقدار؟ نصف خمسين. إذن إذا أردنا أن نرجع عليه مقدار التفاوت هم أخذ المبيع المعيب وهم يأخذ ماذا؟ خمسين درهم، ولكنه على الطريقة التي ذكرناها يأخذ مقدار نسبة التفاوت من الثمن، فإنه يأخذ ماذا من الخمسين؟ يأخذ خمسة وعشرين. قال كما إذا اشتراه المشتري بخمسين وقوم معيبا بها أي بخمسين وقوم صحيحا بمئة أو أزيد، حتى ما عندنا شغل احنا بالأزيد، بالخمس بالمئة، وعلى اعتبار النسبة يرجع في المثال إلى ماذا؟ بخمسة وعشرين، لأنه يرجع ماذا؟ بخمسين. وعلى هذا القيم ولو تعددت القيم، التفتوا جيدا، حتى إما تعدد القيم له مناشئ متعددة، المنشأ الأول إما لاختلاف المقومين هم فيما بينهم اختلف، أو لاختلاف قيمة أفراد ذلك النوع المساوية للمبيع. في هذا البلد هذا المبيع قيمته كذا صحيحا ومعيبا، وفي بلد آخر نفس هذا قيمته شيء آخر باختلاف الشرائط الاقتصادية الموجودة. ملتفتين؟ يعني أنا أضرب مثال، افترضوا بأنه أحد المقومين من بلد يوجد فيه دينار مثلا، وفي بلد يوجد فيه دولار مثلا، وهذا يقومه بقيمة وذاك يقومه ماذا؟ بقيمة أخرى أم لا؟ تختلف القيمة أو لا تختلف؟ قطعا، لأنه عندما نحسبها بالدينار تكون بذات قيمة، وعندما نحسبها بالدولار أو الباوند تكون ماذا؟ بقيمة ذلك أضعاف القيمة الأولى. فهنا نفس المبيع قيمته اختلفت. يقول أول اختلاف قيمة أفراد ذلك النوع المساوي للمبيع، فإن ذلك يعني اختلاف قيمة أفراد ذلك النوع المساوي للمبيع قد يتفق نادرا، في زمانه كان يتفق نادرا، ولكن في زماننا هم يتفق نادرا، مو أنه يختلف من بلد إلى بلد، يختلف من محل إلى محل، أنت عند محل يقومه كذا وعند محل آخر يقومه قيمة أخرى، فإن ذلك قد يتفق نادرا. والأكثر ومنهم المصنف رحمه الله في الدروس عبروا عن ذلك يعني بالاختلاف تعدد القيم باختلاف المقومين، ولم يشيروا إلى السبب الثاني لاختلاف المقومين. أخذت قيمة واحدة، التفتوا جيد، طب ماذا نفعل؟ هذا قومها صحيفها بمئة ومعيبها بخمسين، والآخر صحيفها بخمسين ومعيبها بخمسة وعشرين، والثالث صحيفها بأربعين ومعيبها بعشرين. ماذا نفعل هنا؟ هنا توجد ثلاث حالات. أن نأخذ بالجميع غير ممكن. نأخذ بالجميع، أم نعمل بهذا أم نعمل بهذا أم نعمل بهذا، يمكن؟ لا. أن نترك الجميع أم غير ممكن. أن نأخذ بالبعض دون البعض الآخر، أن نأخذ بالبعض دون البعض الآخر، يقولون ترجيح بلا مرجح. لماذا نأخذ أبو المئة والخمسين ونأخذ أبو الأربعين والعشرين؟ بعد ماذا نفعل؟ يقولون وخيرها أنه أن نأخذ بها جميعا. أن نأخذ بها جميعا كيف؟ يقول ننتزع منها قيمة واحدة، ننتزع منها حدا مشتركا أو قيمة مشتركة، وهذا ما يسمى عندهم بالقيمة المنتزعة. هذه لا هي الثمن المسمى، لا هي القيمة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، وإنما هي قيمة منتزعة ماذا؟ من هذه القيم. ثم ننظر إلى النسبة ثم نفعل فيها ما فعلنا ماذا؟ فيما سبق. واضح صح؟ ولكن الكلام، ولكن الكلام، هذه القيمة المنتزعة كيف ننتزعها؟ كيف ننتزع هذه القيمة الواحدة؟ يوجد هنا طريق. الطريق الأول هو أن نحسب هذه القيم الصحيحة، وأن نحسب القيم ماذا؟ المعيبة، وننسب الصحيح مجموع الصحيح إلى مجموع المعيب، ونأخذ النسبة ثم نرجع إلى ثمن المسمى. واضح هذا الطريق وسهل أيضا، وهو أن نجمع هذه ونجمع هذه وننسب مجموع الصحيح إلى مجموع المعيب ونأخذ النسبة ربع ثلث نصف، ثم نرجع إلى الثمن المسمى فنرجع بمقدار تلك النسبة، نسبة التفاوت إلى من؟ إلى المشتري. يعني كما لو كانت قيمة واحدة أحسنتم، يعني بعبارة أخرى أحسنتم، يعني هذه القيم المتعددة نرجعها إلى ماذا؟ إلى قيمة واحدة، ولكن هذه القيمة الواحدة نسميها قيمة منتزعة، لأنه لا هي القيمة الأولى ولا هي القيمة الثانية ولا هي القيمة الثالثة. هذه طريقة. الطريقة الثانية، خلنا نقرأ الطريقة الأولى، الطريقة الثانية شوف وقد يوجد أو لا. قال أخذت قيمة واحدة متساوية النسبة إلى الجميع. شلون قيمة واحدة متساوية النسبة إلى الجميع؟ يقول ها، أي منتزعة من الجميع، نسبتها أي نسبة هذه القيمة الواحدة المنتزعة إلى الجميع هي نسبة السوية، لا هذه ولا هذه ولا هذه. فمن القيمتين يؤخذ نصفهما، التفتوا جيدا، ومن الثلاث يؤخذ ثلثها. شو يريد يقول يعني؟ هسه اضرب لك مثال. واحد يقول عشرين صحيح وعشرة المعيب، واحد يقول ثلاثين الصحيح وخمسة عشر المعيب. كم قيمة عندنا احنا؟ ها؟ قيمة كم عندنا صارت هذا؟ يقول نأخذ نصف القيمة الأولى ونصف القيمة الثانية ونجمعهم. هاي نفس الطريقة اللي احنا قلناها لو طريقة أخرى، هذه غير طريقة. هذا انظروا إلى الحاشية، فلو كان حاشية رقم عشرة التفتوا إليها، فلو كانت إحدى القيم عشرة والثانية عشرين والثالثة ثلاثين، فالجميع أي مقدار؟ ها؟ ستون الصيف. ولكن نجمع الطريقة أخو، وهو أن نجمع العشرة مع العشرين مع الثلاثين، هذه الطريقة اللي إحنا ذكرناها. ولكن هو يذكر هذه الطريقة، يقول لا، نأخذ من الأولى، من الأولى ثلثها، يعني ثلاث قيم، فكل قيمة نأخذ إيش قد منها؟ ثلث. من الأولى ثلثها، ومن الثانية ثلثها، ومن الثالثة ثلثها. ثلث العشرة إيش قد؟ ثلاثة وكسر. ثلث العشرين إيش قد؟
ستة وكذا، سنة 36 ايش قد؟ 10. مجموعة ايش قد؟ 20. نتيجة لعد تبين ماذا؟ هم اذا جمعت النتيجة قد تصير؟ هم 20. لكن هذا غير طريقة، التفتوا جيدا، ده تختلف عن المحتوى وان كانت في النتائج قد تتفق، ولكن الطريقة ماذا؟ طريقة مختلفة لاستخراج هذه القيمة المنتزعة. التفتوا جيدا، يقول فمن القيمتين يؤخذ نصفهما، يعني مو نجمع القيمتين، لا لا، هذه القيمة الأولى نأخذ نصفها، القيمة الثانية نأخذ نصفها، إلى ثلاثة، ومن الثلاث يؤخذ ماذا؟ ثلثها، يعني القيمة الأولى نأخذ ثلثها، والقيمة الثانية نأخذ ثلثها، والقيمة الثالثة نأخذ ثلثها. فلهذا هو يقول وهذا متساوي النسبة إلى كل واحدة من القيم، أي قد أخذ من العشرة ثلثها، ومن العشرين ثلثها، ومن الثلاثين ثلثها، فصار عشرين كما هو يبين. واضح هذا المطلب؟ النتيجة قد تتفق بين الطريقتين ولكنه الطريق ماذا؟ مختلف. قال ومن الخمس خمسها، وهكذا. وضابطه، وضابط هذا التعدد المقومين، وضابطه أخذ قيمة منتزعة من المجموع، نسبة هذه القيمة المنتزعة إلى المجموع كنسبة الواحد إلى عدد تلك القيم التي ذكرها. فلو كانت القيم ثلاثة أخذ ثلث المجموع، لأن نسبة الواحد إلى الثلاثة هي نسبة الثلث. وكذا لو كانت القيم أربعة أخذ ماذا؟ ربع المجموع، وذلك لانتفاء الترجيح. هسه كيف نصل إلى هذه القيمة المنتزعة؟ ما هو الطريق؟ هسه من يذكر الطريق تجد أنه يختلف من حيث المحتوى عما بيناه في الضابط. في الضابط ماذا قلنا؟ قلنا يأخذ ثلث القيمة الأولى وثلث القيمة الثانية وثلث القيمة الثالثة، أو ربع القيمة الأولى، ربع القيمة الثانية، ربع القيمة الثالثة، ربع القيمة الرابعة إذا كانت القيم أربعة. ولكن هنا يقول لا، نجمع هذه الصحيحة ونجمع هذه المعيبة، ثم ننسب الصحيحة إلى المعيبة، النتيجة واحدة تصير. لماذا؟ لأنه 30 و20 و10 مجموعة ايش قد تصير؟ ها؟ 60. والآن نأخذ نسبتها ثلث منها ايش قد تصير؟ أو نأخذ ماذا؟ ثلث العشرة، ثلث العشرين، ثلث ماذا؟ الثلاثين، هم مجموعة جلسي. أما الطريقة الثانية، الطريقة التي يريد يحقق ذيك القيمة المنتزعة، يذكر طريقين. الطريق الأول أن تجمع القيم الصحيحة على حدة، وتجمع القيم المعيبة أيضا على حدة، وتنسب إحداهما إلى الأخرى ويؤخذ بتلك النسبة. ويضرب مثال الآن في الحاشية، في الحاشية رقم 5، تعالوا معنا إلى صفحة 477. قال الصحيحة 1 افترض 15 والآخر 20 والثالث ماذا؟ 25. والمعيبة 10 و 15 و 20، 60 إلى 45. النسبة هي ماذا؟ ها؟ النسبة هي ماذا 60 إلى 45؟ الفرق بين 60 و 45 ايش قد؟ 15. و 15 نسبتها الى 60 ايش قد؟ هي الربع. فنرجع الى الثمن المسمى، نراه اي قيمة نرجع ربعه الى المشتري، لانه قلنا ناخذ نسبة التفاوت. الان نسبة ال 45 الى 60 هي 3 الى 4، اذا نسبة التفاوت اي مقدار؟ 1 الى 4، يعني الربع. الان نرجع الى الثمن المسمى، اذا كان كما يضرب في المثال الثمن المسمى 12 درهما، ربعها كم درهم؟ 3 دراهم. نرجع 3 دراهم لمن؟ للمشتري. ثم ولا فرق بين اختلاف المقومين في قيمته صحيحا ومعيبا، يعني اختلفوا في قيمة الصحيح واختلفوا في قيمة المعيب، وقد يتفقون في قيمة الصحيح ولكن يختلفون في قيمة المعيب، وقد يتفقون في قيمة المعيب ولكن يختلفون في قيمة الصحيح. يقول لا فرق، كما سيضرب أمثلتها بعد ذلك، ولا فرق بين اختلاف المقومين في قيمته صحيحا وقيمته معيبا، وفي إحداهما، يعني أن يتفق في الصحيح دون المعيب أو يتفق في المعيب دون الصحيح. هذا هو الطريقة الأسهل لي للوصول إلى القيمة المنتزعة. أما الطريقة الثانية وقيل ينسب معيب كل قيمة إلى صحيحها. هذا يقول مولانا 15 و10 نسبة التفاوت إيجاد ثلث، والآخر يقول 20 و15 نسبة التفاوت أي مقدار؟ ها؟ ربع. 20 و15 نسبة التفاوت 5، أقول مقدار التفاوت 5 والخمسة بالنسبة إلى 20 إيجاد نسبة ربع، والآخر يقول 25 و20 نسبة التفاوت إيجاد 5 مقدار التفاوت 5، فنسبة التفاوت 5 إلى 25 خمس. هسه نجمع الثلث والربع والخمس، ثم ماذا نفعل؟ ثم نقسمها على 3، عند ذلك نحصل على النتيجة الأصلي. هسه تقول بأنه تختلف النتيجة، يقول في بعض الصور النادرة تختلف النتيجة. يقول وقيل ينسب معيب كل قيمة إلى صحيحها ويجمع قدر النسبة ويؤخذ من المجتمعين بنسبتها، يعني نقسمها إلى 3 فنؤخذ ذاك النسبة التي هي مجموع لهم. فمثلا هذا المثال اللي يضربه هنا، تعالوا معي إلى صفحة 478 رقم 1، يعني أنه تلحظ النسبة بين صحيح القيمة الأولى ومعيبها ويؤخذ من أصل الثمن بنفس نسبة التفاوت. ثم تلحظ ففي المثال المتقدم في هامش رقم 5 صفحة 476 نسبة تفاوت المعيب إلى الصحيح في القيمة الأولى هي الثلث، فيؤخذ الثلث أصل الثمن وهي 4 دراهم، ونسبة التفاوت في القيمة الثانية هي الربع فيؤخذ ربع الثمن وهو 3 دراهم، ونسبة التفاوت في الثالثة هي الخمس فيؤخذ خمس الثمن. خمس الثمن أي مقدار من 12 درهم؟ 2 و4 بالعشر، 2 و4 بالعشر تمام، أي درهمان وخمس درهمين، ثم يجمع هذه النسب المأخوذة من أصل الثمن، يعني 4 و3 و2 و4 بالعشرة، فالمجموع قد يصير 9 و4 بالعشرة، ثم يقسم 9 و4 بالعشرة إلى ماذا؟ يقسم المجموع على عدد القيم، عدد القيم 2 يقسم على 2، عدد القيم 3 يقسم على 3، عدد القيم 4 يقسم على 4، فالنتيجة التي تخرج راح إيش قد تصير؟ هم 3 9 و4 بالعشرة تقسيم 3 إيش قد يطلع؟ ها؟ ثالث 3 وكسر، إذا تبين لابد أن نرجع إلى المشتري ماذا؟ أكثر، في الحالة الأولى أرجعنا إليه إيش قد؟ 3 دراهم، أما هنا أي مقدار نرجع إليه؟ 3 وزيادة. ينسب معيب كل قيمة إلى صحيحها ويجمع قدر النسبة ويأخذ من المجتمع بنسبتها، وهذا الطريق منسوب إلى المصنف، وعبارته هنا وفي الدروس لا تدل عليه. طب أكو فرق بين الطريقين؟ يقول وفي الأكثر يتحد الطريقان، ولكنه في بعض الموارد النادرة ماذا؟ يختلف الطريقان، وقد يختلفان في يسير كما في المثال الذي ضربنا، بعد الإخوة يراجعونها للحواشي المفصلة، بعد هم الإخوة يطالعوها، وقد يختلفان في يسير أحسن، جزاك الله خير. اليوم احنا رقم قياسي قارين اليوم. مثلا لو قالت إحدى البينتين أن قيمته 12 صحيحا و10 معيبا، ما هي الفرق؟ ما هو الفرق؟ درهمين، الدرهمين بالنسبة إلى 12 أي مقدار؟ سدس. قال وعشرة معيبة، والأخرى 8 صحيحة و5 معيبة. هسه أذكر لك فد عدد حتى ما يصير بيكسر، فالتفاوت بين القيمتين الصحيحتين ومجموع المعيبتين يكون الربع، فيرجع بربع الثمن على من؟ على المشتري، وهو 3 من 12 لو كان كذلك، يعني لو فرضنا أن أصل الثمن ماذا؟ 12 درهم. وأما على الطريقة الثانية يؤخذ تفاوت ما بين القيمتين على قول الأولى وهو السدس، وعلى قول الثانية 3 أثمان، ومجموع ذلك من 12 6.5، ثم هذه 6.5 نقسمها إلى ماذا؟ إلى 2 قلنا، ويؤخذ نصفها 3.25، فظهر التفاوت، يعني 3.25 لابد أن نرجع إلى المشتري، أما على الطريقة الأولى أرجعنا ماذا؟ 3. ولو كانت إذا كانت قيمتين قيمة أيضا كذلك لا فرق، ولو كانت 3 فقالت إحداها كالأولى والثانية قالت 10 صحيحا و8 معيبا والثالثة 8 صحيحا و6 معيبا فالصحيحة 30 والمعيبة 24 والتفاوت 6 هي الخمس. طبعا هذا المطلب الإخوة تطالعوه ما بيتدمر لنا أرقام حسابية شيء آخر ما موجود. والحمد لله رب العالمين.